قال رحمه الله تعالى: وياه كتاب الأطعمة. حينما ذكر الأحاديث التي الأضحية والعقيقة والفرع والأثيرة، ساق بعد ذلك كتاب الأطعمة والمناسبة ظاهرة، فقدم هنا كتاب الأطعمة. وبعض الشافعية يؤخر العقيقة والأضحية والهدي يجعلها في آخر كتاب الفقه مع الأطعمة. عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ فقال: لست بآكله ولا محرمه. ولمسلم في رواية: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر. عن نافع مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: عبد الله ابن دينار. ونافع مولى ابن عمر، وكذلك عبد الله بن دينار هو أيضا مولى لابن عمر. أن رجلا، أبهم هذا الرجل، فالأمر لا يتعلق بالسائل، فالحكم عام. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ ما ترى أي ما الحكم الشرعي في الضب؟ فقال: لست بآكله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. قال: ولا محرمه، أي ولست بمحرمه، فهو حلال. فنأخذ من هذا الحديث جواز أكل الضب، والضب هو دابة معروفة يشبه الورل، لكن في ذيله شيء من الشوك، وهو معروف حيوان من الزواحف يعيش في الصحراء ويتلون بلون الأرض التي هو فيها، وتارة يكون أصفر وتارة يكون أسود على حسب ما هو فيه. قال: لست بآكله ولا محرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حينما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة ضب محنوث، فقالت إحدى النساء: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أنه ضب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فسأله خالد رضي الله تعالى عنه بن الوليد، قال: أحرم يا رسول؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة له، قال: ليس بأرض قومي. ولعل المقصود والله أعلم ليس بأرض قومي، يعني ليس بأرض قومي أكله، يعني ليس في أهل مكة، لم يخشوا في أهل مكة أكل الضب. وإلا ليظهر والله أعلم أن منطقة الحجاز كمنطقة المدينة وغيرها لا تخلو من هذه الحيوانات لأنها تعيش في الصحراء. فيحمل ليس بأرض قومي الله أعلم، أي ليس فاشيا أكل الضب في أرض قومي، فلن ينشأ عنه. قال خالد رضي الله تعالى: فاجتررته، يعني فاتسر هذا الضب فأكله بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه ما تركه صلى الله عليه وسلم مقتضى الطبيعة والجبلة، لا يتعلق به حكم، وما فعله أيضا بمقتضى الطبيعة والجبلة أيضا لا يتعلق به حكم تعبدي. وناخذ منه فائدة أيضا: ترك النبي صلى الله عليه وسلم له حالان في الأمور المباحة، إما أن يكون تركه بمقتضى الطبيعة فقط لا يلائم طبيعته مطلقا، هذا فعله وتركه سيان. أما إذا تركه لأجل أمر تعبدي فهنا ينظر في الحال، فقد يقال تركه تعبد ويقال تركه ليس تعمدا. مثلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه خضيروات من البقول، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم أي ما فيها فتركه، فقد قال: قدموه لبعض أصحابي، فكأنهم كره، فقال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. والظاهر أن هذا القدر من البقول طبخ، لكن قد يكون فيه آثار يسيرة، فتركه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بأكله، وبين السبب أنه يناجي في قيامه وصلاته من لا يناجي، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، مع أنه تنزه عن أكله، وهذا التنزه تعبد يتعلق به أمر تعبدي. على هذا لو أن الشخص له حظ من القيام نحو ذلك يقال، وإن كانت قد انقطعت الرائحة وفيه رائحة يسيرة جدا، هنا يترك الشخص تعبدا، وإن كان لا ليس الأمر متعلق بذلك فلا يتنزه. قيل أن الطبق فيه ثوم لكن يكون مطبوخ، فتكون ذهبت رائحته، قد يكون فيها شيء يسير، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه لأجل صلاته صلى الله عليه وسلم، فأقر أصحابه على أكله، وإذا أميت طبخا زالت الرائحة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فأكل الضب مباح، وذهب بعض العلم إلى كراهته وبعض العلم إلى تحريمه، والصواب الجواز لمن نفسه تطيق أكله. ولمسلم في رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذا كان يخطب هذا في الخطبة ففيه دليل على جواز كلام الخطيب أثناء الجمعة، إذا قلنا أنها خطبة جمعة، لكن في مثل هذه الرواية لا يمكن يستدل بها على الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر حتى في الخطب العارضة، فيحتمل أنها جمعة ويحتمل أنها غير جمعة. وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة ثم ثلاثة جزر، فنهاه أبو عبيدة. زاد الشيخان: فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. وزاد أيضا في رواية: ثم ثلاث جزائر، وفي رواية لهما: فأكل منها القوم 18 ليلة. وفي رواية المسلم: فأقمنا عليه شهرا، وله بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر، وله بعثنا إلى أرض جهينة. والرجل المبهم في الحديث هو قيس بن سعد ابن عبادة كما رواه البخاري. ولهما في رواية: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل، وللنساء ونحن 310. حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قدومه للمدينة بعثهم لترصد عير لقريش، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب. قال 300 راكب، يؤخذ من قوله راكب أنهم كانوا على إبل، وإن كان في بعض روايات الحديث أنهم يحملون أزواجهم، فيحمل أن البعض يركب والآخر يمشي. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، أميرنا، وفيه تأمير، التأمير في السفر، وأقل من يؤمر ثلاثة، إذا خرج ثلاثة فليؤمر أحدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الإمارة، يعني الإمارة واجبة شرعا وليست طبعا وعادة الناس، لأنما هي واجبة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر في السفر حتى ولو كانوا قلة، وأرشد إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم، فالإمارة واجبة، ويعني الإمارة واجبة في الجملة. فإذا كان الناس تحت امرأة أحد فالأمر ظاهر، وإن لم يكن لهم أمير واجب عليهم شرعا أن يؤمروا، يعني في حال اختلال الأمن وعدم وجود حكومة، هنا يجب على كل أهل قرية أن يؤمروا على أنفسهم، يجعل له أميرا يمتثلون أمره حتى يجتمعوا على إمام، لكن قبل ذلك يجب عليهم، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فلا يمكن أن تقضى حوائج الناس، لا يمكن أن إقامة الشرع الدين إلا بذلك. وقد نص من نص من أهل العلم على ذلك ممن نص عليه الجويني رحمه الله تعالى في خياث الأمم. أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، وفيه فضيلة لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري. قال: فأقمنا على الساحل، على الساحل ساحل البحر، وجهتهم جهة ينبع ورابغ، لأن مرسلهم إلى جهينة كما يسمر بنا، وقبيلة جهينة تسكن في الساحل الممتد من ينبع ورابغ إلى حقل تقريبا، هذه المناطق هي مناطق الجهنيين. فأقمنا على الساحل، أقاموا على الساحل لأجل أن يترصد، وفيه عمل ترصد قوافل الأعداء وإمدادات الأعداء. قال: حتى ثني زادنا، أصلا كان عندهم زاد يسير، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، زودهم جراب تمر، فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى أن يعطيهم تمرة تمرة إضافة إلى ما يجدونه. قال: حتى ثني زادنا، وجلسوا مدة كما في هذا الحديث، جلسوا شهرا أو قريبا من ذلك. قال: حتى أكلنا الخبط، والخبط هو أوراق الشجر، يعني يخبطون الشجر فيتساقط منه الورق فيأكلونه، كما هو معلوم أن الورق يصعب بلعه، فلذلك في رواية مسلم: نبله بالماء ثم نأكله، أي يكون واحد عنده ماء فيبل هذا الورق بالماء ويأكل. ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها، ثم إن البحر ألقى، نسب الإلقاء إلى البحر، والحقيقة أن الدابة تكون ماتت فرمتها الأمواج، إذن يمكن الآن أن ينسب العمل للجماد. دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، ويأخذ منه جواز أكل حيوان البحر، والأمر لا يخلو من حاله، أن يكون الحيوان حيا فيصطاده الصياد، هذا يجوز أكله في الجمل، وأهل العلم مجمعون في الجملة على جوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤها الحل ميتته، ولقول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فأباحه لنا ربنا تبارك وتعالى. إنما خلاف أهل العلم في بعض الأشياء، إما أشياء تسمى بأسماء حيوانات محرمة، على حيوانات إنسية محرمة من حيوانات البر، مثل خنزير البحر مثلا، مثل ثعبان البحر، فهل يجوز أكلها أو لا؟ أو الحيوانات التي تسمى البرمائية التي تعيش في البر وفي البحر، مثل السرطان مثلا. والصحيح أن كل ما هو يعيش في البحر يجوز أكله، سواء كان لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البر والبحر لعموم النصوص. لكن الفرق بين ما يعيش في البحر وما يعيش في البر والبحر، ما يعيش في البر والبحر هذا تجب تذكيته إذا قدر عليه، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فإذا أمكنت تذكيته وجب أن يذكى، كالفقمة مثلا هذه تجب تذكيتها. هذه الحال الأولى إذا كان حي وصيد، كذلك كل حيوانات البحر، هذا الصحيح، كل ما يعيش في البر والبحر سواء كان مفترسا أو غير مفترس، لأن الأصل كل حيوانات البحر مفترسة، الحيتان هذا العنبر الذي أكلوه حيوان مفترس يأكل ما يجده بين يديه، فالحيوانات البحرية المفترسة يجوز أكلها. ولم ينهى عن الحيوان لكونه يأكل فقط، لا، إنما نهي عنه إذا كان له ناب وفيه سبعية، حتى في حيوانات البر. الحالة الثانية أن يوجد ميتا، أن يوجد ميتا، فالصحيح أيضا الجواز، وفسر قول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. الصيد فسر بأنه ما يصيده الشخص، والطعام ما يجدونه ميتا في البحر. على هذا الآية، على هذا التفسير تدل على جواز أكل ما وجد ميتا في البحر. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الماء الحل ميتته. خالف الأحناف في الميت لما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمك الطافي، لكن الحديث لا يصح. فإذا كان لا يصح يقال يجوز أكله للعمومات وأيضا لهذا الحديث. فالعنبر رماه البحر يعني ميت لم يصيده، فأكلنا منه نصف شهر، هنا ذكر نصف الشهر. قال حتى صلحت أجسامنا، يعني أصابهم الهزال من قل الزاد وأكل الشجر وقد يؤخذ منه. قال حتى صلحت أجسام، يعني أصابهم السمن واللي تصلح جسمه، هل يأكل حاجة فقط أو يأكل الحاجة وزيادة؟ الحاجة وزيادة. واستدل بهذا الحديث على أن الشخص في باب الميت يجوز أنه يأكل أكثر من حاجته، أكثر من حاجته، لكن يظهر الله أعلم أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، لأنهم أكلوه متأولين، أكلوه متأولين، فاختلفوا في أول الأمر، فقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطرون، فليظهر لي والله أعلم أن المضطر يأكل قدر الحاجة. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا عنده. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه. وفيه أن الشخص الفاضل إذا كان عنده متسع من الوقت ربما اشتغل ببعض اللهو فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، أي مع راكبه، هل تدل على ضخم هذه الدابة. وكان رجل يجزر ثلاثة، الرجل ذكر أنه قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه، وقد قيل من شابه أباه ما ظلم، فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج. ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة، ذبح في هذه الرواية ثلاثة من الإبل، ثم ذبح ثلاثة من الإبل لأجل أن يأكلوها، فنهاه لأجل أن لا يقل الظهر، لأن يعني هذه الإبل يركبونها، كما قال حينما استأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنحروا الإبل، فأتى عمر رضي الله تعالى قال يا رسول الله إن أذنت لهم قل الظهر، ثم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأزواج والدعاء، والحديث كما هو معروف في صحيح مسلم. زاد الشيخان حينما قال زاد الشيخان سكت هذا الحديث في الشيخين على قاعدته، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، سمي بسبب أنهم يأكلون أوراق الشجر فسمي به هذا الاسم. وفيه تبدل الأحوال وأن الحال لا تبقى في حال عسر وضيق، ثم يبدل الله عز وجل الحال في حال خوف، فيبدل الله عز وجل الحال إلى الأمن وهكذا. وزاد أيضا في رواية ثم ثلاثة جزاء على هذا، في هذه الرواية أي زاد أي الشيخان ثلاثة جزائر أي ثلاثة من الإبل، على هذه الرواية ذبح تسع من الإبل، وفي الرواية السابقة ذبح ست. قال وفي رواية لهما فأكل منها القوم 18 ليلة، اللي فأكل منها القوم أي هذه الدابة أي العنبر. وفي التي قبلها قال نصف شهر، وفي رواية لمسلم فأقمنا عليه شهرا. تحضن الروايات مختلفة، فبعضهم قال العدد ليس له مفهوم، وبعضهم يقول ذكر الأقل لا يمنع ذكر الأكثر. واللي يظهر لي والله أعلم في توجيه مثل هذه الأحاديث يقال أصل القصة محفوظة، أصل القصة محفوظة، والاختلاف في المدة لا يغير من الحكم الشرعي، فلسنا بحاجة إلى أن نتكلف في بعض الأحيان في التوجيه، وحفظوا أصل القصة واختلفوا في عدد الأيام، ويبقى الحكم في الأصل محفوظ. قد يشكل على ذلك أنهم أقاموا عليه شهرا والأصل أن الطعام ينتن ويفسد، لكن يظهر العلم أنهم قددوه بالملح، فلذلك أتوا به إلى المدينة، لا يمكن أن يأتوا به إلا وقد قاموا بتقديده وضع الملح فيه، فإذا وضع الملح فيه اللحم كما هو معروف لا يفسد. وله بعث سرية، والسرية في اصطلاح السيار هي القطعة من الجيش التي ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يطلقون أحيانا السرية تكون جزء من الجيش يستقل لوحده. فيهم إلى سيف البحر، عرفنا أن الجهة هذه جهة رابق وينبوع وما حولها وهي على البحر. وله أي لمسلم بعد بعثا إلى أرض جهينة، يعني إلى جهة أرض جهينة، ما بعثهم لمقاتلة جهينة، إنما بعثهم لهذه الجهة لأجل ترصد عير قريش. وذكرت قبل قليل أن جهينة تسكن جهة رابغ وينبع وما حولها. قال والرجل المبهم هو قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كما في رواية البخاري. الرجل المبهم يقصد هنا قوله وكان رجل يجزر ثلاثة، هذا الرجل هو قيس. وقال مبهم، إذا لم يسمى يسمى مبهم، إذا سمي لكن هذه التسمية لا تبين هذا يسمى مهمل، مثل لو قال زيد، قال عبد الله وغير، وليس هناك معروف اصطلاح من عبد الله، هنا يقال مهمل، لكن إذا لم يذكر له اسما مطلقا هنا يقال مبهم. ولهما في رواية فلما قدمنا المدينة، ومر بنا أن المدينة تسمى بهذا الاسم المدينة، إن زيد المنورة فلا بأس، وإن قيل المدينة النبوية فلا بأس، فالأمر في ذلك واسع. أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وفيه الرجوع إلى المفتي وسؤاله متى ما تمكن وتيسر، فقال هو رزق، وفيه أن المباحات تملك وهي رزق، أخرجه الله لكم، وفيه أن الله عز وجل ييسر لعباده ما يزيل به كربهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فما كانوا يحتسبون بهذا الطعام. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا، وفيه تطيب الخاطر بالفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لحم الصيد وكانوا محرمين إلا أبا قتادة، هل معكم من شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وناخذ منها أيضا فائدة، الفتوى أحيانا تكون بالفعل، يفتي الشخص بالفعل، لو سئل سؤال لا بأس أن يفتي بالفعل دون القول. مثلا يقال له هل هذا حلال، ونقول مثلا شيء من الطعام، فيأخذ منه شيء ويتناول، هذه تكون فتوى بالفعل. قال فأرسلنا رسول الله، فقال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل، وفيه جواز أكل القديد، وفيه جواز أكل اللحم وإن كان فيه شيء نتن يسير، لأن اللحم المقدد مهما يكون لا بد أن يكون فيه شيء من النتونة تكون يسيرة، وأيضا قد يكون فيه شيء من الخضرة. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، ولمسلم من حديث جابر طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة. طعام الاثنين، الطعام هو كل ما يطعم ويوكل، القوت أخص منه، القوت هو ما يدخر، أما الطعام فأعم، قد يدخر وقد لا يدخر. طعام الاثنين كافي الثلاثة، هذا من باب الخبر، والمعنى والله أعلم فيه الحظ على إطعام الناس حال الحاجة، يعني إذا صنعت طعام يكفيك ويكفي أهلك ائت بشخص محتاج، فهذا الطعام الذي صنعته لك ولزوجك مثلا يكفيك ويكفي زوجك ويكفي أيضا ضيفا آخر محتاجا. وطعام الثلاثة كافي الأربعة، أيضا يمكن الشخص أن يضيف محتاجا إلى نفسه وأهله فيكون أربعة وقد صنع الطعام لثلاثة. تلاحظون في هذا الحديث زيادة واحد فقط، قال ولمسلم من حديث جابر الواحد يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمان، هنا على الضعف. فليس المقصود والله أعلم هو على سبيل التحليل، إنما هو على قدر الحاجة. فيمكن الواحد يأتي بالضعف أو بأكثر أو بأقل على قدر المحتاجين، فالأمر ليس على سبيل التحديد، إنما هو ورد في باب الحظ على الإطعام وإن لم يستعد الشخص. وناخذ منه فائدة أنه لا بأس إدخال الحاجة اليسيرة على الأهل لأجل المصلحة العامة، تدخل عليك الحاجة. لا شك أن الشخص إذا أتى بضيف سيقل الطعام على أهل بيته ولن يأكلوا كفايتهم المعتادة، لكن هذا لأجل المصلحة العامة فهي مشروعة. فالأصل في الإيثار في باب الدنيا أمر مشروع مندوب إليه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأكل المسلم في معاء واحد والكافر في سبعة أمعاء. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحد. لفظ البخاري. وقال مسلم: يشرب. وزاد في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه هو صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شياه أولا، وقال فيه: يأكل وفيه موسى ابن عبيدة ضعيف. وأنه الضمير يعود على حديث الأعرج، فيكون الحديث عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معاء واحد. يأكل هذا خبر، والمقصود به الأمر، والأمر على سبيل الاستحباب. فينهى المسلم عن الاكثار من الأكل، يعني هذا الأصل. بحسب آدم أكلات يقمن صلبه، هذا الكثير، فإن كان ولابد فالثلث. لكن أحيانا قد يأكل الشخص ويملى مائدته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الحليب، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. لكن هذا ليس هو الأصل. يأكل المسلم في معاء واحد والكافر في سبعة أمعاء. قال كلمة والكافر، أل هنا هل هي جنسية، يعني الاستغراق، يعني كل كافر يأكل في سبعة أمعاء، أو أل هنا عهدية؟ أصح ما قيل فيه أن أل هنا عهدية، يعني الكلام ليس على الإطلاق، إنما هو في كافر معين سواء كان صاحب القصة أو كان غيره. فالمشاهد أن بعض الكفار قد لا يأكل للقليل، والمشاهد أيضا أن بعض الناس كافر ويكثر من الأكل ثم يسلم، أيضا يكثر يستمر على أكثر من الأكل. فليظهر الله أعلم أن كلمة والكافر هنا تكون العهدية، يعني ليست على إطلاقها، إنما هو كافر معهود. هذا اللي يظهر لي والله أعلم أفضل ما يوجه فيه الحديث. في سبعة أمعاء، الأمعاء هي المصران، واختلف في المقصود بالأمعاء، واللي يظهر الله أعلم هي ما يتعلق بما يسمى بالجهاز الهضمي من المائدة والأمعاء الغليظة والدقيقة والقولون والمستقيم. فهذه سبعة، بمعنى يأكل في سبعة أمعاء، أي أنه لا بد أن يملأ هذه الأمعاء كلها، بخلاف المؤمن يأكل قدر حاجته، فمتى ما شعر بالجوع أكل قدر الحاجة. وعن همام عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه من؟ الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن في السابق قال المسلم، وهنا قال المؤمن، واللي يظهر أن الحديث واحد، إنما رواه في الرواية السابقة الأعرج، وهنا رواه همام. في رواية الأعرج قال المسلم، وفي رواية همام قال المؤمن. نأخذ منه جواز الرواية في المعنى، وأن السلف كانوا يروون الحديث بالمعنى، ولا شك أنهم كانوا يعرفون لغة العرب ويعبرون بالمعنى من غير إخلال. والمؤمن يأكل في مئة واحد، لفظ البخاري تقدم كلام على ذلك. وقال مسلم يشرب، في رواية مسلم زيادة الشرب. وليظهر أعلم أن الحكم واحد، والكلام في الشرب فيما يقصد به الطعام كاللبن. وزاد في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، ضافه ضيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الضيوف الكفار، يستقبل الضيوف الكفار، وكان ضيفا أحيانا على الكفار، فلا بأس للشخص إذا كان في ذلك مصلحة أن يستضيف الكفار وأن يكون ضيفا على الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أكرم هذا الضيف الكافر، وأيضا أجاب الضيف الكافر كقصة اليهودي حينما دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخ عيدهم وتغير. وربنا عز وجل لم ينهانا عن الإحسان إلى الكفار، إنما نهانا عن الإحسان على الكفار المحاربين، أما غير المحارب لا. لن ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فالتبرع والإحسان للكفار سواء في الداخل أو في الخارج ليس منهيا عليه وسمح محرم، لكن لا شك أن مصلحة المسلمين مقدمة على غيرها. فإذا كان في المسلمين حاجة لا شك يجب تقديم حاجة المسلمين، إذا استغنى المسلمون لا بأس أن يحسن إلى الكفار غير المحاربين. وناخذ منه فائدة: جواز دخول الكفار المدينة، جواز دخول الكفار المدينة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن دخول الكفار في المدينة، إنما النهي الوارد في دخول الكفار مكة: إنما يشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي الحرم المكي. أما المدينة فليس في المسألة نهي. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء الكفار وعدم استقرارهم في المدينة، لكن دخول الكافر الحرم المدني حتى دخول المسجد الصواب أن الأمر على جواز. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة، أي بحلبها، وفيه شرب الحليب، فشرب حلابها، أي الحليب، أي شرب كل ما في الشاة، ثم أخرى فشرب، ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب 7 شلة، تبارك الله، كم من لتر شرب. ثم إنه أصبح فأسلم، أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا فيه بيان لسبب ورود الحديث، فيكون قوله الكافر هنا عهدية وليست جنسية، أي كافر معهود. ولعل السبب والله أعلم في ذلك أن المسلم غالبا يتقصد عدم الإكثار من الأكل تعبدا. الأمر الثاني أن المسلم يبارك له في أكله حينما يسمي ويذكر الله عز وجل، فلا يشاركه الشيطان في أكله بخلاف الكافر. قال ورواه الطبراني من حديث جهجاه الغفاري بزيادة فيه، وأنه هو صاحب القصة. أراد أن يبين لنا من هو هذا صاحب القصة، قال جهجاه الغفاري، ويذكر أنه كان ضخم البدن طويلا، ومعلوم أن الشخص إذا كان ضخما غالبا يأكل ويشرب أكثر من غيره. وقيل هو أبو بصرة الغفاري، وقيل هو ثمامة بن ثعل، وقيل غير ذلك. على كل حال يبقى الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف صاحب القصة، أنه صاحب القصة الذي شرب حلاب سبع شياهن أولا، وقال فيه يأكل فيه موسى ابن عبيدة ضعيف أي الربذي نسبة إلى الربذة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا فألقموه في يده. لم يقل الشيخان الصانع وقال خادمه. قال البخاري فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. وقال مسلم فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. وعنه نفس السند الماضي آخر ما مر بنا حديث همام، فيكون الحديث عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا جاء الصانع، إذا هنا شرطية زمنية غير جازمة، إذا جاءكم الصانع، الصانع هو ما يصنع سواء كان في باب الطعام أو في غيره، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق لحديث أبي ذر، الصانع بطعامكم أي الخادم قد أغنى عنكم حره ودخانه، يعني أغنى عنكم هذا الخادم، أغنى عنكم الحرة حينما يكون عند النار في الصيف فهو يحتر، وأيضا يأتيه من دخان الحطب. فادعوه، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ اللي يظهر الله أعلم أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في حديثه حينما عير قال إخوانكم خولكم جعل الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يده أخوه فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسه. فليظهر العلم أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لا يلزم الشخص أن يطعم خادمه أنفس الطعام الذي عنده، إنما هو يرجع الأمر إلى عرف الناس، لكن لا يعطيه من الرذي. ولا شك أن الإطعام من أفضل الطعام، هذا هو الأفضل والأكمل، لكن كلام هل هو يأثم؟ نقول ليس. فادعوه فليأكل معكم، فادعوه فليأكل معكم. وفيه مخالطة الخدم، وأن هذا من صفة المؤمنين، لأن أهل الكبر لا يفعلون ذلك، فلا يفعله إلا مؤمن تواضع لله عز وجل. وفيه استحباب مخالطة الضعفاء والمساكين. قال وإلا، أي وإلا تدعوه، وهذا يدل على أن الدعوة ليس على سبيل الوجوب. فألقموه في يده، يعني أعطوه لقمة أو لقمتين حتى لا يتشوف إلى هذا الطعام. وفيه أن الشارع يراعي أحوال النفوس، لأن الخادم إذا كان يخدم ويقوم بصنع الطعام تتشوف نفسه إلى هذا الطعام، فإذا قدم ولم يأكل منه شيئا ربما وقع في نفسه شيء. قال لم يبق للشيخان الصانع وقال خادمه. قوله الصانع هنا كما مر بنا قبل قليل في رواية الإمام أحمد قال الصانع، في رواية الشيخين قال خادمه، هذا يدل على جواز الرواية بالمعنى كما ذكرت قبل قليل، وأن هذا كان من فعل السلف، كانوا يرون الحديث بالمعنى. حينما قال خادمه فيه جواز استخدام الخادم والخادمة، لكن في السابق في الغالب أن الخادم والخادم يكونون من الأرقاء بخلاف الآن. فقوله عليكم السلام فليأكل معه، فليأكل معكم، إن كانت امرأة ورقيقة جاز أن تأكل معه لأنها ملك يمينه، وإن كانت لا امرأة أجنبية فيحرم عليه ذلك لأنه مدعاة لأن يرى منها ما يحرم عليه رؤيته. وقال البخاري فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكله بالضم أو أكلتين، هذه كرواية الإمام أحمد فألقمه في يده، لكن رواية البخاري بينت العدد وهذا ليس على سبيل التحديد، أي يعطيه لقمة أو لقمتين يكسر بها تشوفه للطعام. ولعل أيضا يعني من الأشياء التي يعني الشارع يلحظه والله أعلم يعني عدم أن يقع في نفسه شيء، وأيضا حتى لا يصيبه بالعين، فربما يكون أيضا مظنة أن يصيبه بالعين حينما يرى هذا الطعام الفاخر ولا يأكل منه شيئا. وقال مسلم فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال فإن كان الطعام مشفوها، أصل المشفوه يقال للماء يعني إذا كثرت عليه الشفاه في الشرب قيل مشفوه، وهنا قال في الطعام، ولا شك أيضا الطعام إذا كثر عليه الأكل يقول مشفوه، أي إذا كثر الأكل عليه. في هذه الرواية قال فإن كان الطعام مشفوها أي من يأكل كثير، فإن كان الطعام مشفوها قليلا يعني الطعام قليل مقارنة بالأكلة، قال فليضع في يده منه ودع سبيل الندب والاستحباب أكله أو أكلتين، أيضا هذه كقوله لقمة أو لقمتين، لكن هنا في السابق شك اللقمة لقمتين أو أكلها أو أكلتين وهنا لم يشك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، وزاد مسلم في رواية قال أنس فهي سنة سنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، قال أتي، لكن في رواية أخرى دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الطالب، والعوام يقولون عندنا الماء لطالبه، وهذا له أصل في السنة أن الشخص إذا كان هو الذي يطلب يبدأ به ولو كان مفضولا. أتي بلبن أي عند بيت عند أنس رضي الله تعالى، أتي بلبن أي بالحليب، قد شيب بماء، شيب يخلط ويخلط إما لأجل تبريده مع أن يكون مثلا من ضرع الشاة يحتاج إلى ماء بارد حتى تزول الحرارة، أو لأجل تكثيره، هذا جائز إنما ينهى عنه إذا كان في باب البيع يحرم شيبه لأن هذا من باب الغش إذا لم يبين. قال وعن يمينه أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية، وعن يساره أبو بكر فشرب، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، هل لأنه كبير يحتمل أو لأنه الطالب يحتمل، وحتى إذا قلنا لأنه كبير النبي صلى الله عليه وسلم لا يشابه أحد من أمته ولا يمكن أن ينزل أحد من أمته كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتقدم عليه في شرب نحن. قال فشرب ثم أعطى الأعرابي عن يمينه، أعطى الأعرابي عن يمينه، وفيه قال الأيمن فالأيمن، تلحظون هنا ما استأذن الأعرابي حينما كان ابن عباس عن يمينه استأذنه والأعرابي ما استأذنه، وفيه اختلاف الحكم، إذا كان الشخص يخشى من حال الشخص أن يقع في نفسه شيء فلا يستأذنه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأعرابي وبين ابن عباس، ابن عباس استأذنه فلم يأذن فأعطاه، أما الأعرابي أصلا لم يستأذن. وكان أبو بكر عن يساره رضي الله تعالى عنه فلم يعطيه، وحديث ابن عباس كان ابن عباس عن يمينه وخالد ابن الوليد عن يساره فاستأذنه فلم يأذن له. ثم قال الأيمن فالأيمن، وزاد مسلم في رواية قال أس فهي سنة فهي سنة فهي سنة، أي المقصود به السنة التي في اصطلاح المتأخرين أي سنة استحباب وندب، لأن مر بنا أكثر مرة أن السنة في اصطلاح السلف قد تكون تدل على الوجوب وقد تدل على الاستحباب، مقصود بها الاستحباب. قال الأيمن فالأيمن أي أعطوا الأيمن فالأيمن، وإن شئت تقول الأيمن فالأيمن أي المعطى الأيمن فالأيمن أو الذي يعطى الأيمن فالأيمن. ساق هذا الحديث لأجل شيء، لبيان السنة في باب الشرب، هل يبدأ بالكبير؟ قال يظهر لي والله أعلم لا أنه يبدأ باليمين، لكن لابد أن نعلم الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون أحدهما عن اليمين وعن اليسار، فإذا كان أحدهما عن اليمين وأحدهما عن اليسار فيبدأ باليمين. لو دخل شخص مثل المجلس، الحديث ترى ورد في أي شيء؟ في الشرب، يقاس عليه غيره، يقاس عليه الأكل، يقاس عليه مثلا الطيب إلى غير ما شاء. يبدأ بيمين من يقوم بالصب أو التوزيع، ثم عن يمين عن يمين هكذا، ولا يبدأ بالكبير، هذا اللي يظهر، لأن السنة تقدم اليمين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبغيره أسلف التوجيه، النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون طالب، ولو لم يكن طالبا لا يمكن يقدم غيره عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدأ باليمين لعموم النصوص التي تدل على اليمين. هذا متى يكون؟ إذا كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار. أما إذا لم يكن أحدهم عن اليمين كان يكون بين يديه، أنتم الآن بين يديه، ليس أحدهم عن يمين وعن يسار. فالحالة الثانية إذا لم يكن عن يمين وعن يسار كانوا يكونوا بين يديه أو كانوا خلفه، فهنا يبدأ بالأكبر، يبدأ بالأكبر. ففي قصة حديث تعلمونه، قصة مقتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فأتى أخوه عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود، فأراد عبد الله أن يتكلم وكان أصغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن أراد أن يتكلم وكان أصغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر الأكبر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، لأنهم ليسوا عن يمين عن يسار، كانوا بين يديه. أيضا في حديث ابن عمر في مسلم، أراني الليلة أتسوك فأتاني رجلان فدفعت السواك للأصغر فقيل لي كبر كبر، فهنا يقدم الأكبر إذا كانوا بين يديه. مثلا لما نريد أن ندخل مثلا، نخرج مثلا من المسجد، ليس أحدنا يمين ويسار، نحن الآن بين يدي الباب، فهنا نقول قدم الكبير، فلا نقول هنا عن اليمين أو اليسار، إنما نقول قدم الكبير. وكذلك مثلا في الدخول، طبعا غير المسجد، في غير المسجد ليس هناك تكبير، فيه مشاحة، الشخص إذا استطاع أن يتقدم هو يتقدم، هذه السنة. لكن في دخول البيت مثلا في دخول المجلس، هنا يقال إذا كانوا عند الباب يقال اللي يقدم هو الأكبر. إذن ظاهر السنة والله أعلم، إذا كان بعضهم عن اليمين وعن اليسار هنا يقدم الأيمن، إذا كانوا لا بين يدي الشخص هنا يقدم الكبير. نقدم الأيمن في أي شيء؟ في أول ما يدخل الشخص معه مثلا الشاهي، دخل المجلس سيكون عن يمينه أناس وعن يساره أناس، هنا يقول ابدأ باليمين، سيكون عن يمينه وعن يساره يكون بين يديه وهكذا.